بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب التفسير وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله سورة المائدة، قال باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال سورة المائدة، سميت سورة المائدة بذلك نسبة إلى ما ذكر فيها من قصة المائدة في شأن المسيح عليه السلام وأتباعه، ويأتي الكلام عليها في آخر السورة. والباب الذي ذكره هنا قال باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية. وكما نكرر فإن أعظم نوع للتفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم يأتي من بعده تفسير القرآن بالسنة. فهذا الكتاب من صحيح البخاري، كتاب التفسير، هو من أفضل كتب التفسير، يعني لأن البخاري رحمه الله تعالى أورد فيه مع كل موضع من الآيات القرآنية من السور ما يناسبه من التفسير، سواء قد جاء به آية في أثناء الحديث أو جاء به كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه هي الآية في سورة المائدة، الآية 67. وذكر هنا حديث عائشة يفسر ما جاء في هذه الآية، أو يفسر أو يأتي ببعض ما جاء في هذه الآية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعائشة رضي الله عنها تستشهد بالآية وتشير من خلال ذلك إلى أن الله شهد له بأنه قد بلغ وما كتم شيئا، بأنه قد بلغ وما كتم شيئا، فقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك. ومن أشهر ذلك قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الدين كاملا وأتم الله به وبرسالته النعمة، فقد بلغ الرسالة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. وقول عائشة رضي الله عنها وإن كانت ربما تقصد به بعض الناس في زمانها الذين زعموا شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كذلك يفيدنا في الرد كذلك على كل من زعم من أهل البدع من بعد زمان عائشة رضي الله عنها بأن الله أنزل على رسوله شيئا لم يعرفه الناس ولم يعلموه، إنما علمه بعض الناس الذين هم ربما وصلوا ببدعتهم إلى هذا الحال من جراء هذا الاعتقاد. ونشير بذلك إلى طائفة الرافضة خصوصا والشيعة عموما، فإنهم هم الذين ادعوا أن الله عز وجل أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم علموها بعد ذلك عن طريق ما يسمون بما أوحي للأئمة أو نحو ذلك، وهذا باطل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على الله عز وجل. ولذلك تقول عائشة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. وعلي رضي الله عنه لما جاءه بعض هؤلاء المتشيعين له في أول الأمر وظنوا أن عليا قد خص بعلم غير الذي تعلمه الأمة، نفى رضي الله عنه ذلك وقال: ما عندنا إلا ما عند المسلمين إلا شيئا في أمر الصدقة والزكاة كان قد كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أبطل دعوة الشيعة في أن هناك قرآن غير القرآن، أو طوائف منهم على الأقل الذين يقولون أن هناك قرآن غير القرآن الذي أنزل على محمد سيأتي به علي رضي الله عنه أو يأتي به الإمام المهدي في آخر الزمان أو غير ذلك من هذه الأباطيل قبحهم الله تعالى. فما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين، بلغ الدين صلوات الله وسلامه عليه وأشهد الناس على ذلك قبل موته، وأعظم ذلك شهادة ربه له كما ذكرنا آنفا، فإنه قد وقف صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقال في الناس: ألا إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ومن أقوى المواضع التي استشهدت بها عائشة رضي الله عنها أيضا على نفس نظير هذا الحديث في أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الدين، قولها رضي الله عنها أيضا فيما صح عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لكتم قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالت: لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بن حارثة وأنعمت عليه كان مولا له، أمسك عليك زوجك، وهو يعلم بالوحي أنه لن يمسك عليها وأنه سيطلقها، وقد أطلعه الله بالوحي أن زيدا سيطلق زينب رضي الله عنها. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه الصحابي يشكو زينبا رضي الله عنها كان يقول له: أمسك عليك زوجك، اتق الله، أمسك عليك زوجك. يقول: يا رسول الله أريد أن أطلقها. يقول: أمسك عليك زوجك. وكان قد أوحي إليه أنه سيطلق زيد زينب وأنها إذا اعتدت ستتزوجها، ومع ذلك كان إذا جاءه الرجل قال: أمسك عليك زوجك. لأن هذا هو الذي ينبغي منه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الوحي لا يصلح في هذا المقام أن يقال، ومع ذلك فأنزل الله القرآن في هذا الأمر على محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم على الناس أن الله يعاتبه ويقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالت فلو كان كاتما شيئا لكتمه هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، قال فقلنا ألا نختصي؟ قال فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. قال ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا الحديث أيضا يفسر سبب نزول هذه الآية، يفسر سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إن ما أحله الله عز وجل أنواع من الأحوال التي أحلها الله تعالى، من هذه الأنواع بل هي الأمور كلها أحلها الله تعالى ولم يحرم إلا أشياء معدودة. سبحان الله العظيم، إنك لو نظرت في المحرمات من حيث متاع الدنيا لوجدت أنها معدودة، وأما المباح فإنه هو كل الحال تقريبا. وهناك في المباح طيبات أي أعلى درجة من بعضها، فبعض الناس ربما ظن أن خير التعبد أن يترك هذه الطيبات، فيترك بعض هذه الطيبات كبعض الأكل أو بعض الشرب أو الزواج أو نحو ذلك، فيظن أن هذا أحسن في العبادة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فهذه الآية هذا هو المعنى العام في سبب أو في نزولها، هذا المعنى العام، وإن كانت لها أسباب خاصة أي نزلت في سبب خاص. وكما هي القاعدة في التفسير، ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. أما السبب الخاص فهنا في هذا الحديث ورد ذلك، قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. كانوا يخرجون شبابا رضوان الله عليهم، كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء، وذلك لأنهم شباب فقراء أغلبهم لا يقدرون على النكاح والزواج، فلا يقدرون على صحبة النساء واصطحاب النساء، إما لأجل عدم القدرة على الزواج وإما لأجل السفر في الغزو. قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. قال فقلنا ألا نختصي، يعني المتزوج منهم ربما يعاني البعد عن النساء في سفره في الغزو الشهر والشهرين ونحو ذلك، فربما المتزوج منهم يجد عنة ومشقة في بعده عن النساء، والشباب منهم ربما كذلك وجدوا مشقة لطول زمن ذلك والله أعلم. قال فقلنا ألا نختصي، ألا نختصي يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله في الاختصاء، والاختصاء هو منع الشهوة بسبب مادي من خارج الإنسان، منع الشهوة يعني كأن يأخذ دواء يمنع شهوته ويقضي عليها فلا يشتهي النساء، أو بالوجع كما هو الحال عندهم في أمر الدواب، فكانوا إذا أرادوا لحما يعني من نوع معين لبعض الدواب خصوصا الشياء فكانوا يوجئونها قبل الذبح، يعني يضربون على أنثييه، يعني ذكر الشياء يضربونه على أنثييه فلا يطلب الإناث تمتنع شهوته، فكأنهم أرادوا أن يمنعوا شهوتهم بسبب من هذه الأسباب المادية لأجل أن يعافوا من ذلك، نوع من التعبد ظنوه أنه أنا شاب غير قادر على الزواج أو بجد مشقة وعنت ولا أجد النساء، فماذا يفعل؟ يقضي على الشهوة تمام، يعني ممكن يعمل عملية بحيث أنه يذهب شهوته فلا يطلب النساء لأجل أن يقي نفسه هذه الفتنة، يقي نفسه هذه الفتنة، فظنوا أن ذلك من الخير. قال فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. أولا نهاهم عن الاختصاء، لا يجوز للإنسان الاختصاء ولو بقصد التعبد، فضلا عن أن يكون ذلك من باب الإباحة، فلا يجوز له على سبيل الإباحة، فضلا عن أنه لا يجوز له ولو قصد بذلك التعبد، إنه عايز يتعبد ويكون خالص لله سبحانه وتعالى من مسألة الشهوة والنساء ونحو ذلك، يوم يجري عملية جراحية غير نحو ذلك يذهب بها شهوته، لا، هذا لا يجوز. ولذلك نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا الصوم يضعف الشهوة فإنه له وجاء. قال فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة، نهاهم ثم رخص لهم بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، وفي ذلك إشارة إلى زواج المتعة الذي نسخ بعد ذلك، فإن زواج المتعة حصل في مدة ثم نسخ، كانت في أسفارهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم نسخ، وكان آخر الأمر نسخ ذلك وحرمة زواج المتعة. قال ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال ثم قرأ يعني نزل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني أن سبب نزول هذه الآية هذا أو هذه الحادثة أن بعض الناس أراد أن يختصي تعبدا، يعني لأجل أن يتفرغ للعبادة بغير عنة الشهوة ومشقة الشهوة للنساء، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا 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 تفعلوا ذلك، وبرغم أنه يريد التعبد فقد حرم الله ذلك، لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة ينافي فطرة الإنسان، ينافي فطرة الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان هذه الغريزة وركبها في عموم الإنسان، دل ذلك على أن هذا من الفطرة في الإنسان أن يميل الرجل للمرأة والمرأة تميل للرجل، فشرع الله عز وجل له أن يكون ذلك من خلال تشريع وهو الزواج، وأن يكون ذلك من خلال مجاهدة يؤجر عليها ونحو ذلك. ولذلك ضل هؤلاء الذين اتخذوا الرهبانية تدينا، ضلوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، هذه الرهبانية ما كتبها الله عليه، إنما هو من ابتداعهم هم، ولذلك ما حفظوها كما قال الله تعالى فما رعوها حق رعايتها، وقعت منهم المآخذ الفظيعة والعظيمة. لماذا؟ لأنهم صادموا الفطرة، صادموا الفطرة. الإنسان بطبعه يميل إلى ذلك ويشتهي النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، فذكر الله عز وجل النساء في أول الشهوات. فإذا جاء إنسان يقول لا الرهبانية، نقول له هذه مصادمة للفطرة. ولقد تزوج خير العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ورغب الأمة كلها في ذلك، ولذا فإن هذا من تحريم طيبات ما أحل الله. وذكر أيضا أن من أسباب نزول هذه الآية كما روى الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكلت اللحم انتشرت، وإني حرمت علي اللحم. قال فنزلت هذه الآية. هذا حديث حسن عند الترمذي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا أكلت اللحم انتشرت. بعض المأكولات، ويقال خصوصا لحم الجمال ونحوية، يقال أن بعض اللحوم وخصوصا عموم اللحوم يعني بتعطي حرارة للبدن، إذا أكلها الإنسان اشتهى النساء، اشتهى النساء. فهذا الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلت اللحم انتشرت، يعني حصل له اشتهاء للنساء ولا يجد. قال وإني حرمت علي اللحم، ده عكس بقى ليه الحديث السابق. الأولون قالوا نختصي، هذا قال أترك اللحم حتى لا يكون سببا في إثارة أمر النساء. فلما كان ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن فهذه طيبات، وإن وجد الإنسان معها شيء من المعاناة عند فقد بعض أسبابها فهذا يؤجر عليه ويجاهد نفسه من خلاله، والله يريد له بذلك خير إن هو جاهد نفسه في ذلك. قال باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ قال فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. قال باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من سورة المائدة. إنما الخمر والميسر والأنصاب، سبق الكلام عن الميسر. أما الأنصاب فالأنصاب قيل هي الحجارة التي تنصب على صورة آلهة للمشركين، وعند قواعد هذه الأصنام التي هي من الحجارة كانوا يذبحون، كانوا يذبحون، فقيل على النصب اشتمالا للصنم بما عنده من أحجار يذبحون عليها، فكانوا يذبحون على هذه النصب فتسيل الدماء على قواعدها، وكانوا يرون ذلك تقربا لله سبحانه وتعالى، ويرون أن هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى. وأما الأزلام فهي أنواع عند العرب، مجمل ذلك أنها أقداح على صور مختلفة، عند العرب كانوا يعتقدون فيها أن لها أثر في إقدام الإنسان وإحجامه، في إقدام الإنسان على الأمر وإحجامه. فعلى سبيل المثال نوع كان يكون عبارة عن أقداح، فتضرب هذه الأقداح وفيها ما فيها من أشياء يكتب عليها: افعل، لا تفعل، أعد، أو امضي، لا تمضي، غفل، يعني أشبه به أعد، وغير ذلك من أنواع الأزلام كما كان في أمر الديات والعقول. فهذه الأمور كلها من ضرب الظن والغيب بالباطل، فضلا عن أنها فيها تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع في الإسلام صلاة الاستخارة ابطالا لهذه الأمور وبديلا عنها، يربط القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. هو أنس رضي الله عنه يريد بذلك أن الخمر أنواعا، أن الخمر أنواعا، وهذا الحديث يصلح للرد على مذهب الأحناف أو المشهور من مذهب الأحناف أن الخمر ليست إلا من العنب، ولعلهم رضوان الله عليهم لم يبلغهم هذه الأخبار. قال أنس: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، وهو خمر التمر، لكن هناك كانت هناك أنواع من الخمور أخرى غير التمر. بل في البخاري في الأصل في نفس الباب هذا في نفس الباب في الأصل أورد البخاري حديثا آخر لأنس رضي الله عنه، فيه قال أنس رضي الله عنه آسف حديث عن ابن عمر، حديث آخر عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. وهذه عبارة رائعة من عمر رضي الله عنه، ذكر لهم هذه الأنواع الخمسة المشهورة فيهم، ثم ذكر عبارة رائعة بها أجمل المسألة ولخصها، قال: والخمر ما خامر العقل. إذن عمر رضي الله عنه كذلك يفهم من قوله هذا أن الخمر تزيد على هذه الخمس كذلك، فكل ما أثر على العقل سلبا فهو من الخمر، سماه الناس بقى أسماء مختلفة فكله من الخمر. وإلا فقد جاء ناس من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن شراب عندهم يقال له المزر، فهذا كان يصنع من الذرة، فقال: هو خمر. دل على أن الخمر تزيد على غير الخمس التي ذكرها عمر كذلك رضي الله عنه. قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا. أنس رضي الله عنه يحكي يوم حرمت الخمر للمرة أو على البت والنهي الكلي لوجود الخمر، ذلك كما تعلمون أن الخمر حرمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت عبارة عن ترهيب، كانت عبارة عن ترهيب من الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، فانتهى كثير من الناس، إثمهما أكبر من نفعهما خلاص، فانتهى كثير من الناس. ثم أنزل الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الناس لا يشربون، أو كان من بقي لا يشرب الخمر إذا أراد الصلاة. ثم أنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا يا ربنا. فكان هذا هو الأمر الثالث الذي يحكي عنه أنس، لا يزال بعض الناس يشرب لأنه لم ينزل التحريم المباشر في الأمر، أو التحريم الذي يبت الحرمة بالكلية. قال وإني فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، يسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، يعني هو يخدمهم في المجلس، يقدم لهم الشراب والطعام ومنه الخمر. وذلك لأن أنس رضي الله عنه كان في حجر أبي طلحة، كان في حجر أبي طلحة، فأم أنس هي زوجة أبي طلحة، فأبو طلحة زوج أمه، فأم أنس هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، وأبو طلحة هو زوج أمه، فهو يعيش معه في البيت، وأنس رضي الله عنه غلام مطيع طيب يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدم أمه ويخدم زوج أمه. فيقول فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، ضيوف أبي طلحة. قال إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر، أنتم تشربوا خمر لسه، هل بلغكم الخبر؟ قال فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر، أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس رضي الله عنه. في بعض الروايات قال فأريقت الخمر حتى علت شوارع المدينة، أو كلمة نحوها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما إن قيل لهم فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، وخرجوا بالقلال وأراقوها في شوارع المدينة، حتى أن هناك الخلاف الفقهي المشهور بين العلماء في نجاسة الخمر حسا أو عدمه بسبب هذا الحديث، أنهم لما أراقوها في شوارع المدينة احتج بعض العلماء أن لو كانت نجسة حسا لما فعلوا ذلك في شوارع المدينة، والأمر فيه تفصيل. قال هل بلغكم الخبر؟ فقالوا وماذا؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. وفيه قبول خبر الواحد الثقة، قبول خبر الواحد الثقة، خلافا لمن رد أخبار الآحاد. نعم. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد أن سبب أن من ما واكب نزول هذه الآية هذه الحادثة التي حكاها أنس رضي الله عنه. ثم قال باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. هذا الموضع من سورة المائدة الآية 100 والآية الواحدة بعد 100 في سورة المائدة، قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي مما قال فيها. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان. قال فنزلت هذه الآية. قال عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، أي على ما كان فيها من كلام أثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ذلك أنه حدثهم عن الجنة والنار والجزاء والحساب والبعث، وكلمهم صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا العظيمة. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، يعني صاحب ذلك منهم هذا الحال، تأثروا جدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعلوا لما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فذكر فيهم ما ذكر فبكوا جميعا رضي الله عنه، لكنهم بكوا بكاء وصفه الصحابي رضي الله عنه بهذا أو على هذا النحو. قال لهم خنين، بكاء ينبعث صوته أكثر من جهة الأنف، من جهة الأنف، وبعض الروايات فيها ولهم حنين. قال فبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم حنين. فهذه الرواية يقول العلماء فيها صحيح أيضا هذا اللفظ، من جهة أن البكاء الذي يسمى الحنين هو الذي أيضا يخرج من جهة الصدر. طبيعة إنسان لما يبكي أحيانا تجد صدره متأثر جدا، وهناك إنسان تجد طبيعة البكاء تتأثر من جهة أنفه، وهذا الذي يسمى خنين. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. قال فقال رجل من أبي، فقال رجل من أبي، تبتسأل في أي وقت وبتسأل عن أي شيء، وسؤال لا ينبغي أن يسأل. قال من أبي، هذا شيء ربما يجلب عليه هو المعرة، فلعله يصدم بأن أباه ليس هو الذي يعرف، فإنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالوحي، فلعل الرجل يكون من غير هذا الأب الذي يعرف أنه ابن له. ولذلك أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لماذا تسأل هذا السؤال؟ ولذلك هذه الآية وإن كان لها أسباب في النزول، لكن في العموم هذه الآية تدل على كراهة السؤال فيما ليس من ورائه فائدة مرجوة عاجلة أو نحو ذلك، فضلا عن أن يكون من باب الاستهزاء للتسلية عن غير حاجة أو التعنت في السؤال أو التكلف والمماراة والتماري مع المسؤول ونحو ذلك. بعض الناس يخترع سؤال، هو بيخترع سؤال، بيخترع سؤال لي عشان الناس يعرفوا أنه بيعرف يسأل مثلا. بعض الناس يتكلف السؤال بحيث يجري أو يجعل تعجيزا للمسؤول من باب الامتحان، يقعد يجيب له حاجة كده أشبه بالرجل الذي سأل أحد يعني الأئمة الأربعة فيما إذا لو يعني توضأ، فيما إذا كان جنبا وأراد أن يغتسل، فقال له اغتسل وعمم الماء بجسدك كله، قال إن لم يكن عندي ماء كافيا، قال فمن البحر، قال فإن لم يكفي ماء البحر. فده واحد عايز يعمل ايه؟ عايز يتعنت وخلاص في السؤال، لم يكفي ماء البحر. نعم. فقال عن ابن وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، استهزاء يعني أنه ليس له حاجة في السؤال، ليس له حاجة في السؤال، إنما من باب أهو الأسئلة مفتوحة، أهو أي حاجة قول أي حاجة،
قال فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تظل ناقته، أين ناقتي؟ انظر. ولذلك هذا أدب عليه الصحابة رضي الله عنه أو بسببه، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما هذه الأسئلة؟ أسئلة ربما تحرج البعض منكم في أمر شرعي، ربما تكون سببا في نزول حكم ربما لو لم تسألوا ما كان، لا سيما طبعا في زمان التشريع. كذلك أيضا أسئلة ربما يكون فيها نوع من المشقة على المسؤول أو العنت أو الامتحان أو التكلف ونحو ذلك. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية كراهة السؤال على هذا النحو، تعنتا، استهزاء، تكلفا، نحو ذلك. فكرهوا السؤال على هذا النحو، حتى يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، والآخر يقول أين ناقتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يجاوبكم من على المنبر عشان يقول لي ده الناقة بتاعتك فين، والمعزة راحت فين، والدبة التانية مش عارف راحت فين، ونحو ذلك. هذا لا يليق، هذا لا يليق. ولذلك أيضا ينبغي على السائل أن يتخير موضع السؤال، موضع الكلام، ومناسبة الحال لسؤاله، وإلا تجد إنسان بيسأل في حاجة مختلفة تماما عن الموضوع أحيانا، وتكون أشبه بشيء شذ في الأمر أو نحو ذلك. فهذا كله يدخل في هذا المعنى. ولذلك فإن هذه الآية فيها كراهة أو كراهة كثرة المسائل على سبيل الاستهزاء أو الامتحان أو التعنت، فإن الإنسان ربما لو ترك ذلك لكان خيرا له من أن يتعنت أو أن يفعل ذلك. نقف على قوله سورة الأنعام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.